بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جاء في الخبر عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. كان الكلام حول مفهوم الانتظار وما يمكن أن يستبطنه هذا المفهوم من حالة سلبية قد يتهم بها أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. قرأنا رواية بالبحث الماضي أن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. انتظار الفرج هو أفضل الأعمال. هذا يعني أن الانتظار يستبطن عملا، عندما يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال، هذا شيء، هذا شيء، ألا يعني أنه عمل؟ لو أنه ليس بعمل، ترك للعمل. المفهوم من العبارة عندما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: أفضل أعمال أمتي، يعني أمتي لها أعمال متعددة تقوم بأعمال متعددة، أفضل هذه الأعمال انتظار الفرج. إذن انتظار الفرج هو عمل وهو أفضل هذه الأعمال. إذا كان انتظار الفرج عملا، إذا كان انتظار الفرج عملا وفعلا، كيف يمكن أن نقول أن انتظار الفرج حالة تكاسلية، حالة تعني عدم العمل، عدم الفعل، كما قرأنا في عبارة ذلك المفكر أو ذلك المستشكل عندما يقول أن هؤلاء الذين يعتقدون بالإمام المهدي لا يفعلون، وهؤلاء الذين لا يعتقدون بالإمام المهدي عندما يسعون إلى الخلاص يسعون بالفعل، هذا يعني أن الذي يعتقد بالإمام المهدي وينتظر الفرج وينتظر، هذا لا يقوم بعمل. هذا مفهوم العبارة. إذن هذا الذي لا يقوم بعمل في فترة الانتظار هو مخالف لما ذكره الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فانتظار الفرج عمل وهو أفضل الأعمال، كيف نأتي ونصفه هو ترك للعمل؟ فمن يقول بأنني منتظر للفرج وهذا الانتظار لا يستدعي عملا منه، لا يستدعي تصرفا منه، إذن هو ليس من المنتظرين. إذن هذا الشخص الذي يقول بأنني منتظر، بأنني أنتظر الفرج، إلا أنه لا يقوم بعمل، ما دام هو ترك عنوان العمل إذن انتظار الفرج ليس بعمل، ما دام انتظار الفرج ليس بعمل إذن لا ينطبق عليه الحديث الشريف: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. فالانتظار الذي يريده منا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو الانتظار الذي يستدعي عملا، يستدعي فعلا، يكون دافعا للفعل والتهيؤ. الانتظار يعني حينئذ نتيجة هذه الرواية وغيرها من الروايات التي تنص على أن الانتظار من سنخ العمل، من سنخ الفعل، وليس من سنخ الترك ومن سنخ التكاسل، هذا يعني أن الانتظار القيام بمجموعة من الأعمال والوظائف من خلال هذه الأعمال والوظائف يكتسب الإنسان معنى الانتظار. معنى الانتظار حالة غيبية، حالة فكرية اعتقادية نفسية، وحالة سلوكية خارجية. الانتظار فيها جانب نفسي اعتقادي وفيها جانب سلوكي خارجي، هذا هو الانتظار. الانتظار ليس مسألة فكرية نفسية فقط، بل مسألة سلوكية ومسألة عملية، بدليل قول الرسول الأكرم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. فالانتظار حالة عملية سلوكية وحالة نفسية. هذه الحالة النفسية الاعتقادية معناها أن هذا الإنسان المنتظر إنسان مؤمن بالغيب. روايات عدة تشيد بالمؤمنين في آخر الزمان وتفضلهم على كثير من المؤمنين في زمن الرسول والأئمة سلام الله عليهم. مثلا في رواية: كان رسول الأكرم صلى الله عليه وآله جالس ذات يوم بين أصحابه فقال: وشوقاه إلى إخواني، رحم الله إخواني. فقال الجالسون عنده: يا رسول الله، ومن هم إخوانك؟ ألسنا إخوتك؟ فنحن اللي جالسين معك، ألسنا نحن إخوتك؟ فقال: أنتم أصحابي، أما إخواني فإنهم قوم يأتون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني، هؤلاء هم إخواني، ألا وإن المؤمن منهم له من الأجر كخمسين مؤمنا منكم. إذن الإيمان بالغيب يتجلى في إيمان هؤلاء، يتجلى في اعتقاد هؤلاء الذين آمنوا بالرسول ولم يروا، آمنوا بالأئمة ولم يروهم، اعتقدوا وآمنوا بالحجة ابن الحسن ولم يروه، لكنهم رأوه من خلال الدلائل والبراهين والإثباتات التي تثبت ذلك. هذه الإثباتات والبراهين والأدلة هي التي أرتهم وجعلت الغيبة عندهم بمنزلة الشهادة، بمنزلة العيان. هو إنسان غائب، يعني نحن بغيبة الإمام حرمنا رؤيته لكن لم نحرم معرفته. هذه المسألة المهمة التي أيضا يجب التوجه إليها، أن الإيمان بالغيب الذي هو أحد صفات الإنسان المؤمن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب المطلق، الإيمان بالغيب، الإيمان بأمور لا تراها، لا تحسها بحواسك الخمسة، لا تراها بعينك الباصرة، ومع ذلك أنت تؤمن به. هذا الإيمان بالغيب يتجلى في إيمان أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا من يؤمن بالحجة ابن الحسن العسكري سلام الله عليه. هذا المؤمن عندما يكون مؤمنا بالغيب يكون محققا لحالة الانتظار. فحالة الانتظار على المستوى العقائدي والاعتقادي تعني الإيمان بالغيب، تعني الاعتقاد بالإمامة، تعني الإيمان بوجود إمام غائب تصل إليه، تتصل به، تستطيع أن تخاطبه، يسمعك. في زيارة الإمام الرضا، في إذ الدخول للإمام الرضا، بما معناه بأنه أشهد أنهم يرون مقامي ويسمعون كلامي، وأنك حجبت عن سمعي كلامهم، وماذا؟ وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. هذا وفتحت باب فهمي، يعني فتحت الباب أمام عقلي، فتحت عقولي، نورتني، أريتني الطريق، بحيث أنني عندما أحدثهم هذه حلاوة المناجات، لذاذة المناجات، بحيث أتيقن بأنه يسمعني، بأنه يرد سلامي. فهذا في خطابك مع الإمام الرضا عليه السلام الذي هو إمام ميت لكن روحه موجودة، فكيف بالإمام المنتظر الذي موجود بجسمه، موجود بشخصه؟ حينئذ لذة المناجات وحلاوة المناجات والاستئناس بذكره والاستئناس بالحديث معه والاستئناس بالدعاء له، هذه أمور يحسها الإنسان المؤمن، وهذه كلها نتيجة إيمانه بالغيب. هذا الإيمان بالغيب يتجلى في هؤلاء، فلذلك تأتي هذه الروايات في مدحهم وفي الثناء عليهم. أيضا هذا الإيمان بالغيب يتجلى كعنصر اعتقادي وعنصر نفسي، أنك أنت نفسيا تتهيأ نفسيا وتتوقع خروجه بين آن وأخرى، تتوقع خروجه أمر أنت أمر حتمي لكنك تجهل توقيته، تتوقع ظهوره في أي وقت، كما أنه بعض الأحيان من باب الشيء بالشيء يذكر فقط من باب التمثيل. يقول الفقهاء عندما الإنسان تفوته صلاة يجب عليه أن يبادر المبادرة إلى قضائها، لأنه لا يعلم متى يموت، قد يصيبه القضاء والموت في أي لحظة، فلا يخرج من هذه الدنيا وفي عنقه أمر واجب يجب عليه أداءه. قد بعدين الورثة لا يلتفتون إلى هذا الأمر الذي يجب عليه قضاءه، فيكون مطالبا به إلى النهاية. فإذا فات هذا الإنسان أمر يجب عليه المبادرة إلى قضاء هذا الأمر، يجب عليه المبادرة لأنه لا يعرف متى يحين القضاء الإلهي بموته. هنا أيضا كذلك نحن عندما نتوقع الفرج وننتظر الفرج لا ندري أي متى يتحقق بالدقة، فلذلك نتوقعه في آن وآخر، نتوقعه بين لحظة وأخرى، نتوقعه في أن يحدث قريبا، وندعو الله عز وجل أن يتحقق هذا الفرج قريبا. هذه التهيئة النفسية التي الإنسان يهيئ نفسه دائما ويعيش على هذا الأمل، أمل بوجود المخلص، أمل بوجود الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، هذا الشعور بالأمل، هذا الشعور بالأمل هو الذي يدفع الإنسان نحو العمل، ليس كالإنسان الآخر الذي يعيش في هذه الدنيا فاقدا للأمل. هذا الذي يعيش فاقدا للأمل يعني لا يوجد هدف من حياته، عندما لا يوجد هدف في حياته لا يكون هناك دافعا لديه نحو العمل. الذي يعمل والذي ينشط والذي يتحرك هو الإنسان الذي لديه أمل في الانتصار، هو الإنسان الذي لديه أمل في أن يحقق مبتغى ويحقق هدفه. أما الإنسان الفاقد للأمل يعني الإنسان اليائس، هذا الإنسان اليائس سوف يفقد القدرة على الحركة، سوف يفقد القدرة على العمل، سوف يفقد القدرة على الإنتاج. أما الإنسان الذي لديه أمل، هذا الأمل يكون محفز له ودافع له نحو التحرك. فليس الأمر كما ذكر هذا المستشكل أن الأمل يعني التكاسل، يعني السكون، يعني الركود، يعني عدم الاعتناء بما يجري، يعني الجلوس في الدار. لا، الأمل يكون باعثا على التحرك، الأمل يكون باعثا للنفس على أن تتحرك أكثر وأكثر، يعطيها دافع أن حركتها عندما يتحرك الإنسان سوف تنتج هذه الحركة وسوف تثمر هذه الحركة، لا أن الحركة تكون بلا هدف وبلا نتيجة وبلا أمل. فحينئذ هذا الأمل يعني تهيئة نفسية، أمل في النفس، تهيئة نفسية إلى عصر الظهور، تهيئة نفسية إلى تحقق الوعد الإلهي. إذن الانتظار على صعيد الاعتقاد هو إيمان بالغيب، الاعتقاد على صعيد النفس هو أمل بالانتصار، هو أمل بتحقق الوعد الإلهي. الانتظار على صعيد العمل هو التهيئة والاستعداد، بمعنى أن الإنسان دائما عندما يكون منتظرا مقتضى الانتظار ومقتضى ما يؤديه الانتظار أولا هو الالتزام بتعاليم الإمام في غيبته الكبرى. إذا وجدت هناك تعاليم فيجب على الإنسان أن يلتزم بهذه التعاليم. في الغيبة الكبرى كانت هناك تعاليم للإمام المهدي سلام الله عليه، من ضمن هذه التعاليم هي اتباع المراجع والدين واتباع وتنفيذ الأحكام الشرعية طبقا لما يتوصل إليها هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وصرفوا أعمارهم في التخصص وتحصيل هذه العلوم. في زمن الغيبة الصغرى كان تحصيل الحكم من خلال السفراء الخاصين، السفراء الخاصين والنيابة الخاصة التي كان الإمام يتصل بهم ومن خلالهم ببقية شيعته. يرجع إليهم الشيعة فيأخذون هؤلاء أسئلة الشيعة ثم يحصلون على الجواب من الإمام، إما شفاها وإما تحريرا كتابة. وكان الكتاب الذي يصدر من الإمام المهدي سلام الله عليه هو بنفس الخط الذي كان يصدر في زمن الإمام العسكري. هذا أيضا في الظاهرة، في الظاهرة لاحظناها من في خلال الغيبة الصغرى، أن الإمام المهدي عندما كان تصدر التوقيع، يعني كانت تصدر الأجوبة منه سلام الله عليه، كانت تصدر بذات الخط الذي كان تصدر به جوابات الإمام الحسن العسكري. في زمن الإمام الحسن العسكري لم يكن جميع الشيعة يستطيعون الاتصال به، كانت تأتي له الرسائل، تأتي له الرسل بأسئلة الشيعة، باستفسارات الشيعة، فكان يجيب عليها. نفس الخط الذي كان في زمن الإمام الحسن العسكري استمر في زمن النواب الأربعة كلهم، في زمن كل النواب الأربعة كان نفس الخط الذي صدرت به أجوبة الإمام الحسن العسكري صدرت به أجوبة الإمام المهدي. وكانت هذه قرينة مهمة تستدعي التثبت من أن هؤلاء السفراء سفراء حقيقيون نصبهم الإمام سلام الله عليه. في الغيبة الكبرى كان إرشاد الإمام سلام الله عليه إلى الفقهاء الثقات الذين حازوا تلك المرتبة العالية من التدين والتقوى والورع والعدالة والعلم وتمرسوا في عملية الفقه، فكان على الآخرين اتباعهم والباب مفتوح. عملية الفقه والتخصص بالفقه وممارسة هذا التخصص بابه مفتوح للجميع، ليس حكرا على أحد. كل إنسان يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة والوصول إلى هذا المقام، لكن عليه بذل الجهد. ولا تحسبوا أن عملية التفقه وعملية الفقه وعملية استنباط الأحكام الشرعية مسألة سهلة، مسألة يسيرة. مثل الطبيب، الطبيب الذي يلجأ إليه المريض من أجل أن يصف دواء له، وصف الدواء ماذا يؤثر في المريض؟ شنو النتائج الوخيمة إذا كان الدواء الذي وصف له دواء عقيما، إذا كان الدواء دواء غير صحيح؟ شاهدتم ما في حياتكم العملية، كم من الأطباء نتيجة عدم تمرسهم، نتيجة عدم أهليتهم عندما تسنموا هذا المنصب أضاعوا كثيرا من المرضى. عملية الفقه أيضا كذلك، الفتوى الخاطئة، الفتوى التي لا يراد بها وجه الله تودي بصاحبها وبمن يعمل بها إلى الهلاك. فلذلك يجب على الإنسان أن يطبق الشرائط المأخوذة في اختيار الفقهاء الذين يرجع عليهم في عصر الغيبة، يجب أن يطبقها ويكون حذرا في تطبيقه. أسهل ما يكون على الإنسان في مسألة اختيار الفقيه، ليش؟ الإنسان في أي عمل يريد أن يقوم به يتحرى، يسأل، إذا يريد يجيب عامل إلى بيته يسأل هذا العامل وين اشتغل، شنو اشتغل، يسأل اللي اشتغل عندهم، هذا خوش اشتغل له مو خوش اشتغل، شغله شلون موصوف، يتقن عمله لو مي يتقن عمله. لكن هذا العمل السهل، إصلاح شيء في البيت، إصلاح آلة كهربائية، إصلاح عملية بناء يسيرة، يسأل بها الإنسان، يدقق هذا العامل وين اشتغل، علمه نتعلم شغل القبل شنو هو كذا وكذا، شوف يقضي يومين ويسأل يجيب عامل لإصلاح في شيء كهربائي عنده لو ما يجيب هذا العامل. بينما في مسألة مهمة وهي مسألة التقليد، أن يجعل أعماله كلها، كل أعماله في الدنيا مناطة بشخص معين، تجده يتعامل مع هذه المسألة بسهل وببساطة جدا. هذا ليش؟ مع أن مسألة مهمة، أن أجعل كل أعمالي كل تكاليفي مناطة بهذا الشخص، طب على أي أساس؟ يجب علينا أن لا نستهين بهذا الأمر الخطير. هذه الاستهانة من قبل الناس هي التي جعلت بعض المستهينين، بعض المتصدين يستهينون بهذا المنصب. فمن ليس أهلا له من ليس له قابلية الاجتهاد، من ليس له قابلية العلم، قابلية استنباط الحكم الشرعي، من ليس حائز على تلك المرتبة من التقوى والوراء، تجده يتسنم هذا المنصب. يا بليش ما هاي مسألة صعبة؟ يقول لا الناس مي يعتنون، وممكن أضحك على الناس. هل نتيجة استهانة الناس في تطبيق هذه الشرائط التي ذكرت هذا ساعد على تسيب بعضهم ومحاولة البعض بمن ليست له تلك الأهلية أن يتصدى؟ أما إذا كان الناس لا ما يستهينون بهذا الأمر، إذا كان الناس يدققون في عملية الاختيار، إذا كان الناس يراجعون أنفسهم مرة بعد أخرى في عملية الاختيار، هؤلاء الذين ليسوا أهلا لهذا المنصب لا يستطيعون أن يدعوا كونهم مثلا ماذا مجتهدين وهم في الواقع ليسوا بمجتهدين. إذن العملية تحتاج إلى تكامل بصيرة، يحتاج من الناس إلى التثبت، إلى التيقظ، إلى الحذر الدائم من صاحب كل ادعاء. ماكو شيء اسمه كل من ادعى دعوى فهو على حق، الدعاوى لا، قد يكون دعواه على باطل. هي تحتاج إلى تثبت من نفس الإنسان الذي يريد أن يتبع هذا الخط، وأنت محاسب على هذا الاختيار. بمعنى أن الإنسان الذي لا يدقق في عملية الاختيار، الذي لا يكون اختياره طبقا للموازين الشرعية، طبقا للضوابط الشرعية، يكون محاسبا على عملية الاختيار. هذا أنت محاسب على الطريق، أما إذا دققت في الاختيار وأعملت الضوابط ولا سمح الله أخطأت في النتيجة، الله ما راح يحاسبك، لأنك أنت أعملت الضوابط، أعملت الضوابط الشرعية، دققت في الاختيار، لم تتساهل في هذه العملية، لكن صار في خطأ في مقدمة من المقدمات، أنت لا تكون محاسب عليها. أنت وظيفتك أيها المقلد بأن ماذا؟ بأن تتبع الضوابط التي حددت، أن تتبع الأمور التي ذكرت والشروط التي ذكرت في اختيار مرجع التقليد الذي ترجع إليه. إذا صار عندك لا سمح الله في بعض الأحيان دققت وحاولت أن تصل إلى أفضل نتيجة لكن لم يحالفك الحظ وأخطأت، هذا الخطأ الله سوف يعذرك عليه، لأنك بذلت الجهد، لأنك اتبعت الطريق المناسب والصحيح طبقا للضوابط، أخطأت في النتيجة. أما إذا لم تتبع الطريق الصحيحة ولم تتبع الضوابط الشرعية فأنت محاسب على هذا الخطأ. وهذا الاستهانة بمثل هذه الضوابط هي التي تدع المجال للآخرين الذين ليسوا بأهل لها أن يتسنموا إلى هذه المناصب، على أساس الناس فقرة ممكن أن نضحك عليهم بشوية حكي كذا كذا بعض الأمور، يعتقدون بأهلية فلان وفلان وخلص، بعد هذا فلان هو اللي هو الذي يصبح نائب الإمام. فإذا هذه مسألة لا تستدعي منا الانتباه والتيقظ الدائم. أيضا الانتظار كحالة سلوكية تعني التهيؤ لعصر الظهور. عصر الظهور ليس عصرا يأتي بمجرد امتلاء الأرض بالظلم والجور. امتلاء الأرض بالظلم والجور فد علامة من العلامات التي تعني أن بعد هذه الفترة يظهر صاحب الزمان، لكن الأمر المهم في ظهور صاحب الزمان هو تهيئة ذلك العدد من المؤمنين الصادقي الإيمان، المؤمنين الذين محص إيمانهم، المؤمنون الذين كمل إيمانهم. هذا هو شرط الظهور في الواقع. شرط الظهور في الواقع هو اكتمال هذه السلة المؤمنة. اكتمال هذه السلة المؤمنة لا يكون إلا من خلال التهيؤ. السلة المؤمنة مو معروفين منهم فلان وفلان وفلان وفلان، كل واحد يجب أن يجعل في حسبانه أنه يمكن أن يكون من هذه السلة المؤمنة، بل ويسعى لأن يكون من هذه السلة المؤمنة، وذلك من خلال الاستعداد، من خلال تهيئة اللوازم، من خلال الإيمان الكامل، من خلال تربية النفس، من خلال تهذيب النفس، من خلال القيام بالعبادات الواجبة، من خلال بناء كل تصرفي وسلوكي على ما هو مقتضى الإيمان، على ما هو مقتضى الدين الإسلامي. هذا هو التهيؤ. فعندما يجعل الإنسان ويحتمل أنه هو يكون موضع رضا الإمام وأن يكون هو من الممهدين لظهوره أيضا يريد كما يحب لنفسه ذلك، يحب ذلك علما لعائلته، يحب ذلك لأفراد أسرته، فيعمل على بناء أسرته بناء صحيحا حتى تكون الأسرة مو بس أنا أحب لنفسي أن أكون من أعوان الإمام، بل أحب لكل عائلتي أن تكون من أعوان الإمام، أحب أن يكون لأبي لأخي لأختي لأمي لأخوالي لأعمامي أن يكونوا من أعوان الإمام أيضا كذلك. فهذا يستدعي منا أن يعمل الإنسان على بناء نفسه أولا بناء صحيحا، وأن يسعى لبناء من يحيط به، وبعد ذلك ينتقل إلى بحوطة أكبر، ينتقل إلى دائرة أكبر وهي دائرة المجتمع، ويعمل على بناء المجتمع بناء صحيحا. كل واحد على حسب قدرته، كل واحد على حسب تمكنه، كل واحد على حسب الدائرة التي يمكن أن يؤثر فيها. هذه بعد كل واحد هو ويحسب حساب نفسه إيش كثر يقدر يأثر، هل تأثيره مقصور على عائلته وعلى أولاده فقط؟ لو تأثيره لا، تأثيره يحيط بمجتمعه، يحيط بدائرة أوسع من عائلته وأولاده. هذا مقتضى التهيؤ، هذا مقتضى التهيؤ. كل فرد يسعى لأن يكون هو المصداق لمن يسمى بأعوان الإمام، وكذلك يسعى لأن فيتسلح هذا الإنسان بالإيمان الحقيقي، الإيمان الفعلي من خلال تربية النفس وتهذيبها، وكذلك يسعى لمحيطه من عائلته من أبنائه من إخوانه من زوجه، لأن ما يحبه لنفسه يحبه للآخرين. وكذلك أكو عندنا روايات كثيرة أن على الإنسان أن يهتم لقضاء حوائج الإخوان، على الإنسان أن يهتم لمشاكل إخوانه لمشاكل مجتمعه. هذا الاهتمام لمشاكل الناس ماذا تعني؟ تعني العزلة التي قد يلجأ إليها البعض ويغلق باب داره عليه. هذا عمل خاطئ، خصوصا إذا كان هذا الإنسان عالم. هذا الإنسان العالم يجب أن يعمل على نشر علمه، على أن يتغلغل في داخل مجتمعه حتى هذا المجتمع لا يسوده الجهل ولا تنتشر فيه الخرافات، وهذا المجتمع لا يتسنم قيادته من ليس أهلا لها. إذن يجب علينا أن نخلق هذا المجتمع الصالح. نعود إلى نظرية ذلك المستشكل الذي قرأنا عبارته في الدرس الماضي، في البحث الماضي. في البحث الماضي ماذا قال؟ قال عقيدة المخلص، عقيدة المخلص تؤدي إلى عبادة الفرد، باعتبار أن الفرد هو الذي يكون مخلصا لنا، مو التنظيم الاجتماعي، مو العمل الاجتماعي هو الذي يكون مخلصا لنا، الفرد هو المخلص. فما دام الفرد هو المخلص فعقيدة المهدي سوف تعني عبادة الفرد. لكن هذا لم يطالع الروايات، الروايات تقول أن عقيدة المخلص وأن هذا المهدي المنتظر يعتمد في ظهوره على من؟ على هؤلاء الممهدين، يعتمد في ظهوره على هذه السلة الصالحة، على هؤلاء الحواريين الذين تعدادهم تذكر الروايات أنه 314 رجلا. هؤلاء هم القادة، ولا يعني أن هؤلاء فقط المؤمنين والذين محصوا بالإيمان، بل هناك غيرهم أيضا. إذن عقيدة المهدي، هذا المهدي المنتظر الذي نريده أن يظهر والذي سوف يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا، لن يحارب بمفرده، إنما ظهوره تأخر نتيجة هذا العدد غير موجود، هذا العدد من المؤمنين في تلك المرتبة الإيمانية. أكو مرتبة من الإيمان الكامل، أكو مرتبة من الإيمان ينتظر تحققها في المجتمع، فإذا تحققت في المجتمع تحقق شرط ظهوره. فالمسألة مو مسألة أنه عبادة فرد معين، أن انتظار فرد معين والاعتقاد بالمهدي هو عبادة للفرد، وإنما المسألة الفرد والمجتمع يتكاملون، الفرد القائد، المجتمع من دون قائد يضيع، والقائد من دون أفراد لا يستطيع أن يحقق شيء. والمسألة أن القتال قتال الإمام المهدي لأعدائه لن يكون قتالا بالمعجزة فقط، يعني مو يكون الله فقط يعامله كمعجزة ينشر الدين. طب هذا أيضا من يحتاج إمام مهدي؟ من يحتاج إلى أتباع؟ الله إذا شاء يستطيع أن يجعل الناس كلهم مسلمون، هذا ما عندنا كلام به. لكن مشيئة الله تريد أن هذا التغيير تغيير يحدث اجتماعيا وجماعيا، مو تغيير يحدثه بمفرده. فالتنظيم الاجتماعي من دون قائد يكون تنظيما هشا، يكون تنظيما متزعزعا، يكون تنظيما قابلا للتفتت، يكون تنظيما غير متكامل. والقائد من دون أفراد هذا أيضا لا يستطيع أن يكون منتجا، لا يكون مؤثرا. إذن المؤثر في مسيرة الإمام المهدي سلام الله عليه، المؤثر في تحقيق النصر الإلهي، هو أن يتحقق النصر من خلال المجتمع والقائد. هذا الأمر إذا تكامل يتحقق شرط الظهور. هذا الأمر إذا تحقق حينئذ نكون نحن من الممهدين لظهوره. فعندما يقال بأن الإمام المهدي، بأن الاعتقاد بالمهدي والاعتقاد بالمخلص هو عبادة لل وينشر القسط في الأرض، لن ينشره بأسلوب إعجازي بحت، وإنما من خلال المجتمع، من خلال عملية التغيير والتهيئة والاستعداد الذي حصل عليه في المجتمع. هذا الاستعداد والتكامل الذي كان في المجتمع من خلال عمل الأفراد، الأفراد يجب أن يعملوا من أجل أن يحصل الإيمان الكامل داخل المجتمع، من أجل أن ينمو المجتمع اعتقاديا، أن ينمو المجتمع فكريا إيمانيا. فإذا ما تقدم هذا الإيمان وارتفع هذا الإيمان ووصل هذا الإيمان إلى تلك الدرجة التي يريدها الإمام، حينئذ نقول بأنه تحقق شرط الظهور. إذن شرط الظهور أمر يحتاج إلى تهيئات من عندنا. فعندما نقول نحن ننتظر يعني نحن نعمل، عندما نقول انتظار الفرج يعني العمل من أجل الفرج، وليس يعني الجلوس والانتظار فقط. أحط إيدي تحت خدي وانتظر، انتظر انتظر، هذا مو انتظار. الانتظار الذي يريده الإمام منا ويريده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو أفضل أعمال الأمة، وهذا يعني العمل، يعني بذل الجهد، يعني التحرف، يعني نبذ الخلافات، يعني التوحد، يعني الاتفاق بين الأمة، الاتفاق على صحة الطريق الذي تسلكه الأمة. حينئذ نكون من الممهدين لظهوره، ونكون من الموطئين لظهوره سلام الله عليه. من هنا عندما نجد في تلك الروايات التي تصف شيعة آخر الزمان، التي تصف شيعة آخر الزمان بأنهم من أفضل الشيعة، بأن إيمانهم كامل، بأنهم من إخوان لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عملهم، نتيجة جهدهم، نتيجة تمحيصهم بالبلاء، نتيجة ازدياد إيمانهم وتقوية إيمانهم. الرواية تقول يا أبا خالد في رواية زين العابدين التي قرأناها: إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره. القول بالإمامة، الانتظار لظهوره، أفضل أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان. أنا مؤمن بالغيب، شنو فرقي عن الذي شاهد الإمام؟ إنسان شاهد الإمام وآمن بالإمام، رأى معجزات الإمام وآمن به. أنا لم أرى الإمام ومع ذلك آمنت بالإمام، هذا يعطيني في المزية، يعطيني في الفضيلة، يعطيني في شيء أسبق به الآخرين، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله. لماذا؟ لأن هذا الإنسان سوف يدافع عن عقيدته، سوف يعمل على أن عقيدته تكون أكثر قوة وأشد تجذرا في نفسه وفي نفس مجتمعه. فهذا التجذر وهذا التشبث والتمسك بالعقيدة هو بمنزلة الجهاد بين يدي رسوله. تحمل تلك المصاعب، تحمل تلك الشدائد، سببه ماذا؟ سببه هذه العقيدة، سببه هذا الاعتقاد. كل البلاء الذي نزل علينا، كل البلاء الذي نعاني، كل المشاكل التي نعيشها هي بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاعتقاد الذي نعتقده، اعتقادا بالإمامة واعتقادا بالمهدي المنتظر. هذا الاعتقاد هو الذي سبب لنا هذه المشاكل، لكننا نحن سعيدون بهذه المشاكل. هذه المشاكل تهيئ لنا الامتحان، لا يعني أن هذه المشاكل نتقبلها، بل هذه المشاكل نواجهها ونتغلب عليها. مو يعني ننتظر وقوع المشكلة تلو المشكلة ونقف ساكتين أمامها، لا، نحاول أن نوجد الحل تلو الحل، ونحاول التغلب على المشكلة تلو المشكلة، وعلى الصعوبة تلو الصعوبة تلو الصعوبة، حتى يكون إيماننا أعمق، وحتى يكون إيماننا أشد وأثبت. أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. هذه خصوصيات الشيعة الذين يكونون في آخر الزمان وهم المؤمنون بالإمام المهدي سلام الله عليه. في خلال هذه الجولة في هذه الشبهات، الشك والتشكيك تارة يكون حالة مرضية وتارة يكون حالة صحية. الحالة الصحية للشك إذا كانت نتيجته اليقين. الشك في الحالة يمر بها الإنسان حتى بعد الشك يأتي ظن، بعد الظن تأتي طمأنينة، بعد الطمأنينة يأتي يقين. حينئذ الشك يمثل في المسار يسير من خلاله الإنسان إلى ما يريده من يقين ومن قطع وجزم واطمئنان وتثبت. هذا الشك الذي يكون ضمن هذا المسار يكون شكا ممدوحا، يكون شكا حسنا. أما إذا كان الشك هو مرض، هو حالة وسواسية تصيب الإنسان، حالة مرضية، الشك لأجل الشك، لا الشك والتشكيك لأجل الوصول إلى الحقيقة، هذا الشك حينئذ يكون شكا مذموما، يكون شكا قبيحا، يكون شكا مرضيا. لذلك تلاحظون في الرسائل العملية يقول كثير الشك أو الذي يصل إلى الوسواس لا يعتني بشكه فقط، لا يعتني بشكه قط، لأن هذا الإنسان كثير الشك لم يصبح الشك لديه حالة حتى يصل إلى الاطمئنان أنه في أي ركعة أنا قد أشك، أنا في أي ركعة أشك أني أديت هذا الفعل الفلاني أو ما أديت هذا الفعل الفلاني. هذا الشك حتى ماذا؟ نتيجة لحرصي على أن أؤدي صلاتي صلاة تامة صحيحة، تحصل عندي حالة الشك فأقطعها باليقين، أو أؤدي ما يجب على الشاك أن يؤديه. أما إذا تحول هذا الشك إلى حالة مرضية في الإنسان، يأتي الفقير ويقول لا، هذه الحالة المرضية اتركها، لا تعتني بها، هذا مرض يجب أن تبتره من بدنك، يجب أن تبتره من نفسك. فحالة الشك وحالة التشبيه وإلقاء الشبهات إن كانت في سبيل الوصول إلى النتيجة الصحيحة التامة، إن كانت في طريق الوصول إلى اليقين والجزم والتثبت وتقوية الإيمان، فأهلا وسهلا بها، يكون شكا ممدوحا، بل يكون شكا على أساس أن الإنسان دائما يحاول أن يراجع اعتقاداته بين كل فترة والثانية، فليرجع يثبت إيمان بالله. هذا أنا مؤمن بالله، صفات الله كذا، أفعال الله كذا، إيمان بالله هذا حدوده، آتي إلى المعاد، آتي إلى العدل، ما هي صفة العدل التي يتصف بها الله عز وجل؟ يسموني بالعدلية، لماذا أسمى بالعدلية؟ آتي إلى النبوة، ما هي الأمور الواجبة علي في الإيمان بالنبوة؟ آتي إلى الإمامة، دائما في كل بين فترة وفترة أرجع أنا ونفسي لوحدي وأراجع اعتقاداتي، أتباحث مع إخواني، أعلم أولادي دوما، أركز في أنفسهم بين فترة وأخرى الاعتقادات الصحيحة حتى أراجعهم. إذا أكو أي إشكال، أي شبهة، أي شك، أنا أحاول خلي أخلق أسأل أولادي، أسأل أولادي في الأسئلة أشوفهم يستطيعون الجواب عنها لو لا، إذا ما يستطيعون أعلمهم الجواب حتى أستطيع أن أربيهم، بحيث عندما أتركهم يواجهون مشاكل الحياة، يواجهون المشككين، يواجهون المنحرفين، يواجهونهم وأنا مطمئن بأنهم قادرين على الدفاع عن أنفسهم اعتقاديا. هذا البناء الاعتقادي دائما يحتاج إلى تثبيت ومراجعة مو الآن خلص اقرينا الشبهات واسمعنا الأدلة عن الإمام المهدي في خلال شهر، في خلال هذا الشهر بعملية مضغوطة جدا، روح بعد 10 سنين ما أسمعها. لا، بعد 10 سنين أكيد أنتم تنسون كل هذه المطالب. هذه المطالب دائما تحتاج إلى استذكار، وتحتاج إلى استرجاع، وتحتاج دائما إلى تقوية وتثبيت. أنا أحتاج إلى ذلك، أنتم تحتاجون إلى ذلك، غيرنا يحتاج إلى ذلك أيضا. إذن عملية التشكيك وإلقاء الشك تارة يكون ممدوحا إذا كان في سبيل الوصول إلى اليقين والوصول إلى نتيجة من البحث، مو أن يكون جدلا لا نتيجة منه. والشك يكون مذموما إذا كان الشك من أجل الشك، إذا كان الشك من أجل الشك فقط ولأجل إلقاء الشبهات، ولا يكون طريقا للوصول إلى النتيجة الصائبة وإلى الحقيقة التي نبحث عنها. ولا يكون حينئذ الشك هو عمل مقرب بنا إلى الله عز وجل، لأننا كلما ازددنا يقينا، كلما ازددنا معرفة، كلما اقتربنا من الحق، كلما كثرت معرفتنا بالله عز وجل، اقتربت معرفتنا بالأئمة سلام الله عليهم، كلما ازداد علم عملنا، كلما ازددنا عملا، كلما ازدادت عباداتنا. ترون أن الأئمة سلام الله عليهم مع ما بلغوا عليه من الإيمان والمعرفة تزداد عباداتهم أكثر من الإنسان الاعتيادي، لأن الإنسان عندما يكون أكثر معرفة، أكثر فهما، أكثر اطلاعا على الحقيقة، هذا يكون دافعا له على أن يعمل أكثر فأكثر فأكثر. فإذا وجدتم واحد يقول أنا أكثر معرفة لكن عمله قليل، لكن عمله خاطئ، لكن من جهة العمل تراه بعيد عن خط الأولياء والصالحين، إذن هذا من جهة المعرفية ومن جهة الاعتقادية أيضا على مستوى ضعيف جدا. أكو تناسب طردي بين العمل وبين المعرفة، كلما ازداد معرفة كلما ازداد عملا وعبادة، مو كلما ازداد معرفة كلما قل عمله، لا، كلما ازداد معرفة كلما ازداد قربا، هذا القرب يستدعي منه عملا أكثر، تعبدا أكثر، لأنه يطلع على الحقيقة بشكل أكثر. فعندما يكون مطلعا على الحقيقة، الحقيقة تتطلب منه عملا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ تريد منه هذه الحقيقة التي اطلع عليها سلام الله عليه أن يبذل جهده أكثر فأكثر، شكرا لله على هذه النعمة، شكرا لله على هذا العطاء. فنحن عندما نتعرض إلى الشبهات، نتعرض إلى الإشكالات، نتعرض دائما إلى ما يطرحه خصومنا، نأمل من هذا الطرح ونرجو من التعرض لها أن يكون هذا في طريق تثبيت عقيدتنا، وفي طريق زيادة تمسكنا بثوابتنا، وأن يكون هذا يعرفنا أكثر فأكثر على مولانا وإمامنا صاحب الزمان حسن صلوات الله عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا يا رب رأفته ورحمته ودعاءه، واجعلنا يا رب من أتباعه وأنصاره والمستشهدين إن شاء الله بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.